بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، بلغتنا رمضان، لك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعواما عديدة وأزمنة مديدة، لا تحرمنا صيامه ولا قيامه يا ربنا. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها أعظم الأجر، واجعلنا ممن فازوا بقيامها وصيامها، فغفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم وأعليت منزلتهم، إنك على كل شيء قدير. خط النهاية ها هو قد اقترب، وها هي الشمس قد أفلت إلى الغروب، وها هو رمضان يودعنا سيرحل عنا، ولا ندري هل ندركه في عام قادم أم لا، ولا ندري هل يعيش أحدنا إلى العام القادم ليصوم رمضان فيقرأ القرآن ويتقرب من الرحمن ويذوق حلاوة الأنس ولذة القرب من الله جل وعلا أم لا. ومساكين، والله نعم مساكين، هؤلاء الذين حرموا من ساعات ودقائق كان يمكن أن يقضوها على كتاب الله جل وعلا في رمضان، بدلا من أن ينصرفوا إلى تلفاز أو مسلسلات أو برامج مضحكة أو غير ذلك، بدلا من أن يقضوا أوقاتهم بلعب أو لهو أو متابعة للهاتف أو وقوف على وسائل التواصل، هؤلاء هم المساكين. أما الفائزون والرابحون فهم الذين يعلمون أنهم شارفوا خط النهاية، أقبلوا على لحظات الوداع، فقلوبهم معلقة برمضان، مشغولة برمضان، تهفو إلى الرحمن وتسابق إلى الرضوان، وهم يعلمون أن خير الأعمال وأحسنها هي الخواتيم، وأننا إنما نكافأ وإنما يحاسبنا ربنا جل وعلا على قدر خواتيمنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل الله جل وعلا أن يكون خير أعماله خواتيمها، وأن تكون خير أيامه يوم يلقاه جل وعلا. وكذلك نحن من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس الأثر ماضون، وعلى نفس الطريق متحركون، وإننا مواصلون المسيرة وراء رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن خط النهاية إذا أقبل أو شارف وجب علينا أن نزداد جهدا، وأن نزداد عملا، وأن نزداد بذلا، وأن نزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا من يريد خاتمة حسنة، يا من يريد أن يختم له رمضان بخير عمل، يا من يريد أن يغادر الدنيا وهو يعلم أنه قد فارقها وغادرها وما في قلبه جزء صغير منها، بل قلبه كله لله سبحانه وتعالى، أحسن عملك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي يودع الدنيا ويغادرها وقلبه معلق بالله جل وعلا وهو راغب في لقاء الله سبحانه وتعالى، أحب الله جل وعلا لقاءه. وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثوني عن خواتيمكم يا إخواني، خبروني يا أبنائي يا بناتي، ما هي خواتيم أعمالنا؟ هل خواتيم أعمالنا توبة؟ هل خواتيم أعمالنا إنابة؟ هل خواتيم أعمالنا أوبة إلى الله جل وعلا؟ هل يستشعر أحدنا أنه في لحظة ما قد يغادر الدنيا ويودعها؟ فلما لا يكون رمضان هذا آخر أعماله وخير أعماله وأجود أعماله؟ فيها يتقي، وفيها يخشى، وفيها يقبل، وفيها تذرف عينيه الدموع، وفيها يعلن الإنابة للخالق والخضوع. إن هؤلاء الصادقين الذين يأتون في نهاية المطاف فيزدادون جهدا وعملا وإخلاصا وتقوى وبكاء لله سبحانه وتعالى. لما حانت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن أبو بكر يا جماعة؟ من الذي لا يعرف أبو بكر؟ ذلك الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافقا، جمع القرآن واجتهد في جمع الأمة بعد الردة، وحاول قدر استطاعته أن لا يترك أحدا من قبائل العرب قد شد أو ابتعد إلا ويرده مرة أخرى إلى حياض الإسلام، إلا ويرجعه إلى هذا الدين. أبو بكر تأتيه لحظات الوفاة، فتدخل عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: يا أبتاه، ألا ندعو لك طبيبا؟ فيقول أبو بكر: قد رآني الطبيب. فتقول: ماذا قال؟ فقال: إنه يقول إني فعال لما أريد. وتدمع عين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تقول له عائشة: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا ابنتي، أولا تقولين كلاما خيرا من ذلك؟ قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وظل أبو بكر يردد القرآن، ثم التفت ساعة فقال: أخبروا من كان خليفة من ورائي أن يأخذ ما عندي من الأموال والعبيد. فنظروا فما وجدوا إلا عبدا نوبيا عنده كان له غلمان صغار، وما وجدوا غير ناضح كان يسقي حديقته، فأعطوهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر قد أمر بالخلافة له من بعده. فجعل عمر يبكي يقول: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنا من بعدك؟ يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنا من بعدك؟ ثم جعل أبو بكر الصديق يقرأ القرآن، يرتله ويرتله ويقرأه، وأم المؤمنين عائشة عند رأسه رضي الله عنها وأرضاها، وكأني أقول في نفسي: عجيب أمرك يا أبا بكر، ما زلت تحب القرآن، وما زلت مشغولا بالقرآن، وبعض شبابنا في رمضان لا يعرفون القرآن، وبعض بناتنا في رمضان لا يفتحون القرآن. أشغلتهم وسائل التواصل، وألهتهم الهواتف، وأشغلتهم القنوات. ماذا شأنك يا أبا بكر مع هذا القرآن العجيب؟ ما حالك مع هذا الكتاب العظيم؟ ويظل أبو بكر يقرأ حتى وصل قول الله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم رفع بصره يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روحه إلى الله. عجيب أمر هؤلاء الناس، كيف تكون خواتيمهم؟ ما الذي يفعلونه في الحياة؟ يا جماعة خبروني، علموني، ما هي الأدوية التي يتناولونها؟ ما هي العقاقير التي يستخدمونها؟ أي طعام يأكلونه؟ وأي شراب يشربونه حتى يوفقوا إلى خاتمة عظيمة كهذه الخاتمة التي وفق لها أبو بكر؟ لا يا إخواني، لقد عاش أبو بكر مع القرآن، لقد بذل لأجل القرآن، لقد عمل كي يرتفع راية القرآن، لقد سابق مع المسابقين، فكان لا يجد عملا ولا يجد طريق بر إلا ويسابق إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة فيقول أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة فيقول أبو بكر أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. انظروا إليهم وهم يدركون أن معنى إقبالهم على خط النهاية ليس يأس ولا قنوط ولا حزن يقعد ولا بكاء ودموع تقنط القلب، وإنما سباق وراء سباق، وبذل وراء بذل، وعمل وراء عمل. يا جماعة، ليلتين تبقت من رمضان، ليلتين تبقت من رمضان، وبعضنا إلى الآن ما ختم القرآن، وبعضنا إلى الآن ما ذاق حلاوة تدبر كلام الله، وبعضنا إلى الآن ما استشعر عظمة هذا الدين، وما ذاق لذة وحلاوة كلام رب العالمين. ضيعت من عمرك 27 ليلة دون أن يكون لك مع القرآن فيها شأن، ضيعت من عمرك 27 ليلة دون أن يكون للقرآن في قلبك وزن. يا حسرته، يا حسرته، ويا حزن القلب والفؤاد، إن كان هذا حال خواتيمنا، وإن كان هذا حالنا قبل خط النهاية، وحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف، وحال هؤلاء المسابقين إلى الآخرة يختلف. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد رأى رؤيا أنه قد نقر فسحر بنقرات فقال أظنها حضور أجلي، أظنها حضور أجلي. وكان عمر يقول: يا رب شابت لحيتي وكبرت سني فاقبضني إليك غير مفتون. كان يصلي صلاة الفجر بالناس إماما وهو خليفة المؤمنين، وكان يكثر من قراءة سورة يوسف أو سورة النحل فيطيل فيهما لعل الناس الأباعد عن المساجد أن يأتوا فيحضروا ويشهدوا الصلاة جماعة مع المسلمين. وكان أبو لؤلؤة المجوسي، ذلك العلج المجوسي الرومي، كان قد خبأ سيفه أو خنجره في السم شهرين كاملين حتى يطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم عمر صلاة الفجر يصلي، من ورائه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وافتتح سورة يوسف يقرأها حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاستعبر عمر ودمعت عينه، وأكب عليه أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه بالخنجر أكثر من 3 أو 4 وبطنه وظهره. قال: فسمع بعض الصحابة عمر وهو قد توقف عن القراءة يقول: طعنني الكلب أو سل أو 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 قتلني الكلب أو كلمة أو كلمة نحو من ذلك. ثم لما أحس ذلك العلج أنه مقتول جعل يأتي على الصحابة واحدا تلو الآخر، لا يمر يمينا ولا شمالا إلا طعنهم، حتى أسقط 13 صحابيا، مات منهم سبعة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي بالناس فيكمل الصلاة. أما الناس الأباعد من وراء الصفوف فما كانوا يعرفون لما سكت عمر في القراءة، وجعل بعضهم يقول: سبحان الله سبحان الله، حتى سمعوا صوت عبد الرحمن بن عوف فصلوا وراءه صلاة خفيفة. ثم حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، دخل عليه ولده عبد الله بن عمر مفزوعا، فجعل يقول له وهو يأخذ بيد أبيه ورأسه على فخذه، فيقول أبوه: يا بني ضع خدي على الأرض. فيسكت عبد الله بن عمر وهو يظن أن والده في غير وعيه، ثم يقول: يا بني ضع خدي على الأرض، فلا يجيبه عبد الله بن عمر. فقال عمر: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويلي ويل عمر وأم عمر إن لم يغفر الله لعمر. ودخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر في إغماءة فأفاق من الإغماء، فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عبد الله بن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، والله إن لك منزلة عظيمة، آمنت برسول الله وجاهدت معه وكنت خليفة. فجعل عمر ينظر إلى علي يقول: غروا بهذا غيري، ويلي وويل أمي عمر إن لم يغفر الله لعمر. يا ابن عباس، انظر ماذا في بيت المال عندي فأعطه للناس، وأعتق من عندي من الغلمان، وكان له بعض الغلمان فأعتقهم. ثم قال: انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا تقول لها إن أمير المؤمنين يستأذنك، بل قل إن عمر بن الخطاب يستأذنك. فما عاد عمر بأمير للمؤمنين. فدخل عبد الله بن عمر على أمنا عائشة وهي خالته، فجعل يقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه يستأذنك. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تبكي: وأينا لا يبكي لفراق عمر، وأينا لا يحزن على عمر. ثم قال لها: إنه يطلب منك أن تأذني أن يكون في جوار صاحبيه أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أمنا عائشة تخفض رأسها وتدمع عينها تقول: إني كنت أوثر نفسي والله بهذا المكان، وأرجو أن أكون في جوار رسول الله زوجي وفي جوار أبي بكر الصديق، لكني أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ورجع عبد الله بن عمر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يبشره بإذن أم المؤمنين عائشة، فقال: أقلت لها يقول لك أمير المؤمنين؟ قال: لا، إنما قلت عمر. قال: ويحك إن كنت قلت ذلك لها. قال: لا والله، إنما قلت عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فجعل عمر تدمع عينه يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويبكي ويرتل آيات من القرآن، حتى إذا ما حانت لحظة الوداع نظر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا لقلوبهم إذا ما وصلوا إلى خط النهاية. يا لمشاعرهم وهم واثقون أنهم راحلون إلى أكرم ملك وإلى أعظم ملك وفي جوار الرب الكريم سبحانه وتعالى. يا للحظات قلوبهم التي يدركون منها أنهم الآن أمام رب عظيم كريم، وأن أعمالا قدموها وطاعات بذلوها هم يعرفون ويعلمون منها أنهم عند النهاية كانوا مجتهدون وكانوا مسابقون وكانوا يسعون جهدهم كله أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. من فينا اليوم يا شباب ويا بنات، من فينا اليوم وقد شارف خط النهاية يقول لنفسه سأري الله جل وعلا مني صدقا؟ من فينا الآن وهو يعلم أن خواتيم عمله إذا لم تكن ترضي ربه جل وعلا فقد خاب وخسر؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حديثا عظيما أخاف الصحابة كلهم، رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وأهل السنن، قال حدثنا الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا رب سلم أعيش عمري كله وأنا أعمل بعمل أهل الخير والصلاح والتقى، ثم تكتب لي خاتمة سيئة، يضيع مني رمضان وتضيع مني أعمالي وتذهب مني طاعاتي وأترك كل هذه الأعمال هباء منثورا عند الله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاءت رواية تشرح هذا الحديث: لولاها والله لمات الناس هما وغما وكمدا، وهم يرون حديثا يحذرهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسوأ خاتمة، أن تعيش على الطاعة ثم تموت على المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فالحمد لله أن الله جل وعلا قد وكل هذه الأعمال إلى القلوب، فإذا لم تكن القلوب صادقة خالصة مع الله جل وعلا خسر أصحابها، وما فازوا وما فلحوا، ولو صاموا وصلوا ولو عاشوا حياتهم كلها فإن خاتمتهم توشك عند خط النهاية أن تتضح وتتبين، وعندئذ يحزن أصحابها أنهم لم يكونوا من المسابقين إلى الله جل وعلا ولا من الساعين في مرضاته سبحانه وتعالى. وأما عثمان، وما أدراكم ما عثمان؟ ذلك الرجل الجليل الصحابي الحي الذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه، فقال له الصحابة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر وكنت تكشف عن فخذك، فلما غطيته حين دخل عثمان؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ لما أكثر الخوارج عليه أحرقوا باب داره، جعل يقول لزوجته: تأخري ارجعي، وكان صائما ذلك اليوم، لم يأكل ولم يشرب، وكان قد رأى رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نظر إليه من سقف بيته يقول: يا عثمان، إنك في الدنيا وإن إفطارك عندي أنا وأبو بكر وعمر. هكذا نقل الرواة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فتسور عليه هؤلاء الخوارج المحراب ودخلوا عليه، فجعلوا يضربونه ويطعنونه، وكان من ضمنهم محمد بن أبي بكر، وكان مخدوعا في الخوارج يظن أن عثمان قد غير وبدل كلام الله جل وعلا، فأمسك بلحية عثمان يجذبها، فقال: أما والله لقد كان أبوك يا محمد يجل هذه اللحية. فنظر إليه وكأنه قد انتبه، فقال: على أي دين أنت؟ قال: أنا على دين الإسلام، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فامتنع محمد بن أبي بكر وجعل يقاتل الخوارج بسيفه، يختلف معهم حتى كبلوه، أو قال بعض الرواة قطعوا جزءا من أصابعه فأوقفوه بعيدا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأقبل الخوارج عليه يريدون قتله، يقولون: أزل هذا المصحف من بين يديك، وكان مصحفه أمامه، وكان قد وصل عند سورة طه يرتلها ويقرأها، قد سالت الدماء من أجزاء من جسمه على ورقات المصحف. قالوا أزل هذا المصحف من عندك. قال إني سائلكم، أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ قالوا: نعم، قد بلغنا ذلك. قال: فمن جهزه؟ قالوا: أنت يا عثمان. قالوا: ومع ذلك إنك لمقتول. قال: ويحكم، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ قالوا: نعم، قد علمنا. قال: فمن الذي اشتراها؟ قالوا: أنت يا عثمان، وإنك مع هذا لمقتول. فجعل عثمان يحوقل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقتل عثمان والمصحف بين يديه لا يفارقه. يا لعظمة هذا الكتاب، يا لروعة هذا القرآن، كل أتباعه عظماء، وكل حامليه شرفاء، وكل التالين له معظمون عند رب الأرض والسماء. ما بال قلوبنا تعرض عنه؟ ما بالنا ننأى يا إخواني؟ وخط النهاية الآن شارف على الوصول، وقد أقبلنا عليه لا محالة، وإننا في لحظة ما سنودع هذه الحياة وسنمضي إلى الله جل وعلا. فليكن أول أعمالنا وآخرها وخواتيمها وأحسنها هو حالنا مع القرآن، وتدبرنا لآيات الرحمن، واستشعارنا لعظمة رمضان. فربما لا ندرك رمضان آخر، وربما لا ننال الخير في رمضان قادم، وربما لا يتيسر لنا ليلة قدر. نحن في ليلة 27، كان أبي رضي الله عنه يقول: أقسم بالله أو أحلف بالله إنها الليلة ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسلت رسالة قبل أيام بعد أن هنأني أحد الإخوة الأكارم بقرب بدخول العشر الأواخر من رمضان، فقلت له: بارك الله فيك يا أخي، بشرني، ما أخبار القرآن معك؟ فقال: يا شيخ، منذ رمضان وأنا محروم، رمضان وأنا محروم، لا أدري ماذا أصابني. كنت قبل رمضان مشغولا، مفتونا، مقصرا في الفرائض، مقصرا في النوافل، فجاءت أزمة كورونا، وقلت في نفسي: أكيد سيدخل علي رمضان وسأتفرغ للقرآن. يقول: يا شيخ، ها أنا الآن، حتى الآن في سورة الأنعام في الجزء الثامن، لم أقف على شيء، ونحن في العشر الأواخر. يا حزنك، ويا وجع قلبك، ويا ألم فؤادك، والناس كلهم من ختم مرتين وثلاثة وأربع، ومنهم من تدبر وتفكر، ومنهم من بكى كثيرا كثيرا وصدق مع الله جل وعلا في توبته. وأنت ليس للقرآن معك شأن، وليس للقرآن عندك مكان. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل الذي بات في فراش رسول الله، وذلك المجاهد الأواب، وذلك الفقيه العالم، صاحب القرآن الذي كان يرتله وهو يمشي جيئة وذهابا، خرج قبل صلاة الفجر من بيته، وكان يترصد له عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج، وكان يعتقد هو والخوارج أن الإله قد تجسد في علي، حاشا لله جل وعلا، وكان يريد قتل علي فأقبل عليه، وعلي ماض في طريقه إلى المسجد، فجعل يقرأ القرآن ويرتله حتى أقبل عليه فطعنه في خاصرته، فاندلقت أحشاؤه وأقتابه، فرفعها علي وجعل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفر عبد الرحمن بن ملجم حين سقط علي على الأرض، ظن أنه قد مات، فأسرع علي قبل الدار فجعل يطرق الباب كثيرا، فتح الباب واندلقت الأقتاب والأمعاء عند الباب، وصاح الصائح أن عليا قد قتل وقد استشهد. وأدخل علي رضي الله عنه وأرضاه إلى داخل الدار، وجعل أهله يضمدونه، وجعل يقول: دعوني دعوني دعوني، اتركوني. ثم جعل يرتل شيئا من القرآن ويذكر قصصه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى فاضت روحه إلى الله جل وعلا. هنيئا لمن أدرك أن خط النهاية هو خط الفوز، ليس خط الندم. هنيئا لمن أدرك أن خط النهاية هو خط السعادة، ليس خط الحزن. هنيئا لمن علمت أن خط النهاية في رمضان هو عنوان سعادتها، فالليلة سيكتب اسمها في الملأ الأعلى، والآن سيدون اسمها في العتقاء، والآن سيكتب اسمك عند في جوار الأنبياء والصديقين والشهداء. فيا فرحتك، ويا حزن، ويا سعادتك، ويا ألم قلب بعد كثيرا ونأى كثيرا عن هذا القرآن. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حق حين فارقت الغواية، اسألوني حياتي ذقت ما فيه الكفاية من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية كنت أغرق في المعاصي غرني زيف الدنايا أخدع النفس لعلي أن أجد يوما هنايا جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية تائبا قبل النهاية. لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وقف أمام الناس خطيبا فقال إني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينعي إليه نفسه، وعلم أنه مغادر للدنيا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعك وعكا شديدا وأصابته حمى عظيمة، كان يربط العصابة على رأسه حتى إن الحرارة ليحس بها الناس من فوق عصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صح منه نشاط قليل فخرج يزور شهداء البقيع، ثم جعل يقول لهم هنيئا لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. فلما خرج من عندهم جعل يقول للصحابة حوله وأبو بكر معه وجماعة من الأنصار وددت أني لقيت إخواني. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أزواجه وجعل يمرض عند أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف وراءه أبو بكر الصديق يصلي بالناس، وكان النبي يريد أن يصعد للناس فأراد أن يقوم فما استطاع أن يقوم، فجاء إليه الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب فصب علي على الفضل 7 قرب من الماء، فصب علي على النبي صصلى الله عليه وسلم 7 قرب من الماء حتى أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله من اليمين الفضل ومن اليسار أسامة بن زيد حتى صعد به إلى المنبر، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها الناس إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فجعل أبو بكر يقول فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. والناس يستعجبون يستغربون من فعل أبي بكر كيف يقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الصحابة نظروا إلى أبي بكر يعاتبونه قال هلا أنتم تاركي لي صاحبي، ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به غير أبي بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق لا يسد أبدا. ثم قال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا أو أخذت منه مالا فهذا ظهري فليقتص مني. فقام رجل يقول يا رسول الله لي عندك 3 دراهم. فنظر النبي إلى عبد الله بن عباس أو إلى الفضل يقول يا فضل بن عباس أعطه دراهمه 3. فعوتب ذلك الصحابي بعد وفاة رسول الله، كيف تطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دراهمك 3 وأنت تعرف أنه مريض وأنه على المنبر يخطب الناس؟ فقال إني أحسست أنه يودعنا فأردت أن يبقى معي من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ثم قال: آواكم الله، حفظكم الله، وجعل يدعو لأصحابه دعاء طويلا. ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر. ما هكذا طبيعة النبي، وما هكذا خطبة النبي، وما هكذا أسلوب النبي. جعل الصحابة يقولون: ما لرسول الله، ما لرسول الله. وصل الخبر إلى أباعد المدينة، اجتمع الناس في المسجد، اكتظ المسجد مملوءا، كلهم يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع النبي إلى حجرة أمنا ميمونة وأصابته الحمى شديدة، وجعل يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني أين موضعه أو في أي ليلة وعند أي زوجة. فكأنهم علموا أنه يريد أن يمرض عند أمنا عائشة، فحمل إلى حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها. ودخل على عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان معه مسواك يستاك به، فنظر النبي إليه، فقالت أمنا عائشة: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته فقضمته ونظفته وطيبته وبللته بريقها، وكانت تقول: الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. فجعل النبي يستاك به استواكا. قالت أمنا عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استاك استياكا أحسن منه. ثم دخلت عليه ابنته فاطمة فبكى، وكانت إذا دخلت عليه يقوم إليها فيرحب بها ويبسط لها فراشه ويجلسها، والآن هو لا يستطيع، فهو في شدة. جعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم قال: أخرجوا من كان عندي في الغرفة. فخرجوا جميعا، فأقبلت ابنته فاطمة عنده فقال: أدني مني يا فاطمة. فاقتربت فأسرها في أذنه في أذنها بكلمات فبكت، ثم أسرها بكلمات فضحكت. فسئلت بعد وفاة رسول الله أنه قال لها: إنني مغادر الليلة. ثم أسر إليها: أنك أول أهلي لحوقا بي إلى الآخرة. فضحكت عند ذلك واستبشرت أنها تلحق بأبيها إلى الدار الآخرة. ثم خرجوا جميعا، فقال: اقتربي يا عائشة. فاقتربت، ووضعت أمنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفها ثم على فخذها في حجرها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم جعل يطرق بصره إلى السماء يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت أمنا عائشة: فعلمت أنه يخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من نبي إلا ويخير عند وفاته، بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يصعد إلى الله جل وعلا. فدخل الملك الموت يخيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يصعد إلى الله، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقال ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فثقلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أمنا عائشة. قالت أمنا عائشة: فنظرت إليه قد مالت رأسه، فعلمت أنه قد مات. فأزحت الستار أنظر إلى الناس في المسجد أقول: مات رسول الله. فما بقي أحد قد ارتفع بكاؤه وصياحه. أما أبو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح جبينه يقول: طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وخليلاه وحبيباه، وخليلاه وحبيباه. وجعل أبو بكر يقبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي فأخذ زاوية من حجرة أمنا عائشة ينظر إلى النبي وتدمع عينه ويبكي. أما عمر فصعد المنبر يقول: من قال منكم إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف، والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وأما عثمان فقعد القرفصاء وجعل يقلب نظره الأرض والسجاد وبين محراب رسول الله، تدمع عينه ويبكي. حتى خرج عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصعد المنبر يقول: من قال: فصعد المنبر يرد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرتل قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية وعلمت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم دخل الفضل بن العباس وأنس بن مالك وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، ثم أخرجت فاطمة، فجعل الفضل بن العباس ينزع ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أسامة بن زيد يصب الماء على جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل علي يدلك جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغسله، ثم حفر له في حجرة أمنا عائشة. فدخلت أمنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها تقول لأنس وهم يضعون التراب على رسول الله، تقول: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تضعوا التراب على رسول الله؟ كيف طابت نفوسكم أن تضعوا التراب على رسول الله؟ فقال أنس: والله يا فاطمة، لقد كانت الليلة التي دخل النبي فيها المدينة أكثر الليالي إشراقا وإضاءة، وكانت الليلة التي غادر النبي فيها المدينة أكثر الليالي إظلاما، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن خاتمة، رحل إلى الله جل وعلا لأنه اختار الرفيق الأعلى. لكن هل تعرفون ماذا فعل في آخر رمضان؟ هل تعرفون أن آخر رمضان في حياته كان في كل رمضان يدارس الجبريل القرآن مرة واحدة، إلا رمضان الذي قبض فيه فإنه دارس جبريل القرآن مرتين، يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام. إن هذا شأنهم مع القرآن، إن هذا نبيكم وحبيبكم وقائدكم ومصطفاكم، الذي يفتح لكم باب الجنة، والذي يشفع لكم عند الحوض، والذي تشربون من كفه، والذي أوصاكم بكتابه، والذي أمركم بالحرص على ابتهال الفرص، والذي ذكركم بليلة القدر وأمركم أن تجتهدوا بالصيام والقيام في ليلتها. فما الذي نرى من إخواننا وبناتنا يعرضون إعراضا شديدا وإن أون بأنفسهم نأيا كبيرا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسابقون، خط النهاية أوشك، ليلتين أو ثلاثة ويخرج وينفض ذلك السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من فيكم يبيع نفسه ويعتقها من الملك؟ من فيكم يبيع نفسه فيشتري بدلا منها جنة عرضها السماوات والأرض؟ من فيكن تبيع حليها وذهبها وما تملك فتتصدق به لتشتري مرضات ربها جل وعلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قدموا أعمالا صالحة في ليلة القدر، أخلصوا لله جل وعلا، لا تمر هذه الليلة إلا بدموع، لا تمر هذه الليلة ليلة إلا بخشوع، لا تمر هذه الليلة إلا بإنابة وتوبة وخضوع، لعل الله أن يطلع علينا فيرى صدقنا ويغفر لنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا رب وفقنا إلى ختم القرآن مرات عديدة، يا رب وفقنا إلى تدبر القرآن، يا رب وفقنا إلى معرفة الأحكام. اللهم اجعل عاقبة صيامنا تقوى، اللهم اجعل عاقبة قيامنا توبة وخشية. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ كرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو 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 تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم لا تجعل في أعمالنا لأحد من أهل الدنيا حظا ولا نصيبا، إنك على كل شيء قدير. ارفع الوباء والبلاء عن بلاد المسلمين، أعد مساجدنا يا رب، أعد محاريبنا يا رب، نحن المقصرون والمفرطون، عوقبنا يا رب وقد تأدبنا، نعلم يا رب أننا إنما حرمنا من ذلك بذنوبنا. اللهم لا تطردنا عن جنابك ولا تبعدنا عن بيتك وبابك، فإن طردتنا فمن لنا سواك. ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونتضرع بين يديك تضرع المذنبين، فاقبل توبتنا وأقل عثرتنا وامحو زلتنا وارفع درجتنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفريق التحدي، تحدي رمضان، تحدي العمل الصالح الذي يقوم عليه أخي الكريم الدكتور وليد فتحي جزاه الله خيرا، وجميع الإخوة والأخوات. شكر الله للمشرفين على صفحتنا الأخ سعد والإخوة القائمين على الإشراف ومتابعة جميع منشورات الصفحة، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا ورفع الله درجاتهم. وأسأله سبحانه ذرياتكم الأجر والخير والمثوبة، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.